اسمي محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. رجل من ذريتي يدفن بأرض يقال لها خراسان، من زاره على غربته وجبت له الجنة. اللهم بلغنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. اللهم عرف بيننا وبينه دنيا وآخرة. في هذا الأسبوع مر علينا ذكرى ميلاد الإمام الثامن الضامن. هذا الإمام العظيم المنعوت بفقيه آل محمد، الإمام الرضا عليه السلام، أعرف من أن يعرف، بل من يضاف إليه يعرف وليد الإضافة ويشرف أيضا وليد الشرف المكتنز في ذاته عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام جاء في دور يعد من أقسى الأدوار التي مرت على أئمة أهل البيت عليهم السلام. السر وراء ذلك أن رشد الأمة تقدم كثيرا عما كان عليه بعد غياب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن مجمل القضايا التي تدبر إن في مخفي السر أو في ظاهر العلن إنما تكون وليدة تخطيط مدروس في منتهى الدقة. على العكس من ذلك تماما الممارسات التي قامت بها الخلافات المتقدمة عليه، حيث كانت تترك وراءها الكثير من الدلائل المدللة على أن ما قام به بعضهم قبالة المعصومين عليهم السلام كان يحمل الدليل على حالة من البغض الذاتي والحقد الدفين، وليد موروث تربع في صدور جماعة منهم. لكن الظروف في عهده عليه السلام على أنها تحمل لونا خاصا من الشدة والغلظة، ويكشف عن هذا ما كان عليه الوضع بالنسبة لوالده الإمام السابع الكاظم عليه السلام، الذي كان يبين ويحدد لنا معالم الوضع في حياته عليه السلام بجملة قصيرة جراء خطاب بينه وبين أحد محبيه ومعتقدي إمامته. هذا المحب التقى الإمام عليه السلام في الطريق، فأجرى رسوم الآداب والاحترام ولا أقل في صورة إظهار السلام. في اليوم الثاني قصد الإمام في مجلسه، فالتفت إليه الإمام الكاظم عليه السلام وقال له: إذا رأيتموني في الطريق فلا تسلموا علي حتى لا تؤخذوا بي، الحال بهذه المثابة الكاظم يسجن 14 عام من سجن إلى سجن، من طامورة إلى طامورة، حتى انتهى المطاف إلى طامورة السندي بن شاهك، هذا الذي لا تجد في صدره إلا الحقد والغل والعداء لأهل بيت النبوة. كيف وقد مكن من رأسهم وتاج عزهم الإمام الكاظم عليه السلام، أخذ يتفنن في إذاء الكاظم عليه السلام، إلى أن دس إليه السم ليلا غيلة في طعام، وطوي المشهد على هذه الحالة. ولا غرابة، الحديث الشريف: ما منا إلا مقتول، أو مسموم في رواية: ما مات أحد منا حتف أنفه، يعني لابد شيء وراء الموت. الإمام الرضا عليه السلام جاء في هذه الحقبة من الزمن، الرشيد الخليفة العباسي الذي يخاطب السحاب وهو على مرتفع له في إحدى ضيعه: امطري أو لا تمطري يأتيني خراجك، استعراضا لما كان عليه من اتساع رقعة الدولة الخاضعة لسلطنته. يأتيني خراجك، لاحظوا، ابني لي صرحا، الهدف شنه؟ كي أطلع. هذا يقول امطري أو لا تمطري يأتيني خراجك. الإمام الرضا عليه السلام في هذه الفترة الرشيد ينتقل إلى عالم آخر فيه الحساب ليس إلا، يخلف وراءه تركة عبارة عن خلافة الدولة الإسلامية، ولدان كل واحد منهما تحركه الخؤولة من أمين مختلفتين. بناء على الوراثة العهدية يفترض أن يكون الأمين هو الخليفة. طموح المأمون كان أكبر بكثير، بل الخصائص التي يتمتع بها المأمون لم تكن متوفرة في الأمين. انتفض الأمين وانتفض المأمون، وتحزب وراء كل واحد منهما جماعة، حتى وقع السيف بينهم. نذر المأمون إن مكنه الله من أخيه الأمين أن يرجع الخلافة لأهلها، يعني للرضا من آل محمد. أشيعت هذه القضية في أوساط الأمة، طربت لها نفوس، ما هي إلا لحظة اصطفاف خلف المأمون، ينهي المأمون القضية لصالحه، الأمور تعود إلى نصابها، يصبح الرضا الخليفة. اندفع الشيعة وراء راية المأمون، وليس كل الشيعة بطبيعة الحال، النتيجة تمكن من أخيه، أراد أن يبر بنذره على مختار بعض من الباحثين، فاستدعى الإمام الرضا عليه السلام وعرض عليه أمر الخلافة. الإمام الرضا رفض ذلك الأمر، واحتج عليه بأحد طرق ثلاثة أشرت إليها فيما مضى، لكن المأمون لم يقبل من الإمام الرضا عليه السلام الرفض بالمطلق، بل ساومه على أن يكون وليا للعهد. الإمام الرضا عليه السلام قبل الولاية بعد أن هدده المأمون قال وإن أبيت فها هو، ثم حرك يده والسيف في كفه. قبل الرضا عليه السلام على أن لا ينصب واليا ولا يخلع واليا ولا يشفع في قضية. المأمون أعطاه ذلك، يعني ولي عهد منزوع الصلاحيات. الإمام الرضا عليه السلام اليوم أصبح وليا للعهد. الناس باتت تؤمل الكثير، وهذه حالة الناس وحتى في الوقت الراهن. الناس تتمنى من يقضي لها القضايا ويؤمن لها الحاجيات. الإمام الرضا عليه السلام عندما تولى هذا المنصب نظر إلى المجتمع من حوله من شيعته وخاصته، وجد أنهم يعيشون حالة من الامتهان من قبل السلطة التي يمثل ولاية عهد لها، مضافا إلى مجتمع أوسع من ذلك يعيش حالة من الضياع الفكري والتحلل الأخلاقي. لذلك بادر الإمام عليه السلام لوضع قواعد على أساس منها يرمم هذين الجانبين، جانب الفكر وجانب الأخلاق. بطبيعة الحال من يتعاطى هذين البندين يصبح قريب من الناس، لأن الفكر يخاطب العقل والأخلاق تلامس الضمير. وأي إنسان تسللت إليه من خلال هذين الموردين تجد لك متسعا في صدره. أئمتنا كلامهم إمام الكلام، كلامهم دون كلام الله سبحانه وتعالى وفوق كلام جميع البشر. من لانت كلمته وجبت كرامته. الذي يلين في الخطاب يجد الإذن الصاغية، وجبت كرامته إذا صغت الأذن وتحركت جوارح وجوانح الإنسان من أجل إظهار حالة من المحبة والتكريم تندفع على هذا الأساس. الإمام الرضا عليه السلام في قصر الخلافة، شيعته يرقبون الوضع عن قرب وعن كثب تارة، وفي حالة من الاستخفاء والاستتار في حالات أخر. المأمون العباسي أراد أن يقتص ليظهر حالة من المصداقية فيما قام به من نصب الإمام وليا للعهد، أن يقتص من جميع أولئك الذين تسببوا في أذية لواحد من أهل البيت عليهم السلام. وكلنا يعلم أن شرطة الخلافة في الدولتين الأموية والعباسية كانت تتعقب، خذها من عبارة ألا قد برأت الذمة ممن يوالي عليا، بل أكثر من ذلك من ظن فيه الولاء لعلي عليه السلام كان يتعقب وقتها. بطبيعة الحال يكون بناء على أن الناس يتفاوتون في مقاماتهم بحسب العلم بحسب يكون بيت الإمامة في قمة الهرم، بناء عليه لابد وأن تشدد المضايقة لهذا البيت. المدينة المنورة معقل أهل البيت عليهم السلام، دار سكناهم. المدينة لا تحمل حبا كافيا ولا أقل لا تترجم ذلك الحب على الصعيد الخارجي. عيسى الجلودي رئيس الشرطة رجل فض القلب شديد، اختاره المأمون، وقبل المأمون الرشيد في متابعة ملف أهل البيت في المدينة المنورة، وهو الذي أعاد ذكرى حرق الخيام في كربلاء ممثلا في حرق بيت الإمام الصادق عليه السلام. وكان هذا المشهد لا يبارح ذاكرة الإمام الرضا عليه السلام الذي كان وقتها حدثا. استدعي من استدعي، أحضروا في بلاط الخلافة المأمون الخليفة الإمام الرضا ولي العهد. مشهدان، المشهد الأول لإبراز عظمة الموقف، المشهد الثاني للاقتصاص ممن آذى تسبب في أذية. حشد الخليفة المأمون ما استطاع أن يحشد لإبراز الحدث، فانتدب الشعراء من جميع أصقاع الدولة الخاضعة لنفوذه. تفنن الشعراء في مدح الرضا عليه السلام وسجلوا حادثة ولاية العهد بحيث لا يمكن لأحد يأتي بعد قرون ويلغي هذه المفردة، وإنما يتمحل الطرق في سبيل التقليل من أهميتها تارة، أو يحاول بحسب ما لديه من دافع حين القراءة للحدث أن يصرف الحادث أو الحدث عن مداليله، وهذا مبذوذ، ويمكن لكل إنسان أن يقف على نتائجه من خلال الكتب والقراءات والدراسات المطروحة في هذا الجانب. هؤلاء الشعراء لم يشبعوا نهم الخليفة العباسي، لأن الشاعر الذي يحمل ديباجة من نوع خاص ويحمل الرقة في الأداء في الأسلوب لم يكن حاضرا. وكلنا يعلم أن حتى على مستوى الدول، عندما تدعو دولة من الدول إلى مؤتمر ما وتتغيب دولة لها قيمتها، يتأثر ذلك الطرف لغياب تلك الدولة، أو عندما تنظم دولة من الدول واحدة من الدورات الرياضية مثلا المهرجانات الكبيرة وتتخلف دولة لها قيمتها في الميدان الرياضي المجال الرياضي، لا إشكال أن الدورة تصبح فيها شيء من السلم الضعف. ذلك المشهد من الذي يحتمل البهجة ينقصه واحد من أجمل ألوان الطيف لو حضر، ألا وهو أبو نؤاس الحسن ابن هاني رحمة الله تعالى عليه، هذا لم يكن حاضر. المأمون أرسل وراءه، وعندما حضر حضر آخر الناس، المجلس كاد أن ينفض، يعني القسم الأول من المجلس. فقال له المأمون العباسي: جئتنا آخر الناس لتبخلنا أمام الناس. يعني شوف شلون يعمل الخليفة على أسوأ الاحتمالات، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذا الإنسان يحمل أخلاق وقيم ونبل لابد وأن تترشح على جوانبه، تقرأ في صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه، والعكس صحيح. عندما لا يحمل الإنسان إلا السوداوية والكره والبغض والحقد وروح التصفية والإلغاء، أيضا يقرأ ذلك جليا وواضحا على صفحات الوجه وفلتات اللسان. فقال له: جئتنا آخر الناس لتبخلنا بين الناس، يعني طلع مقام الخليفة أن بخيل ما يطي. أبو نؤاس وقتها، يعني هنا وقفة الشاعر الصادق مع مبدأه. أحيانا الإنسان يكون صادق مع نفسه، وأحيانا يكون صادق مع المبدأ الذي يرتبط به، وأحيانا يتجرد عن القيمتين، لا يحمل وفاء لمعتقد ولا صدقا مع النفس، يصبح آلة يتاجر به في كل موسم. لذلك الشعراء عندما يذم الواحد منهم، ولا أقول الجميع، جراء ما يقدمونه، وإلا هنالك شعراء نقشوا أسماءهم لا أقول بمداد من ذهب، وإنما بجوهر المعنى على قلوب المحبين. خذها من الفرزدق، الكميت، دعبل وما إلى. أبو نؤاس من هذا النسيج الطيب المبارك، احتدم في داخله الشيء الكثير، لابد وأن يعتذر للخلافة بما يتناسب، على أن لا يتخلى عن الصدق مع النفس والوفاء للمبدأ. والخليفة بمن جواب في لحظة: لاحظوا. الجهة الثانية، لابد وأن يبرز مقام الإمام الرضا عليه السلام. الجهة الثالثة، أن يتجاوز المدح للخليفة وقتها. هذا وين تصير؟ هذا لو كان الحسن ابن هاني خريج الليالي الحمراء كما يصور أصحاب الأقلام المنحرفة وأصحاب الثقافات النصفية، لو كان الحسن ابن هاني ممن يعاقر الخمر، لما صفت نفسه وزكت لتنتج هذه الرائعة وليدة لحظاتها. يقول: وهو بعد لما يصل إلى أطراف تخت الخلافة، قيل لي: أنت أوحد الناس طرا في فنون من المقال النبيه. يعني يقول ترى واحد يقول لي: ليش أنت ما مع هالسلطنة والقدرة البيانية والبديعية ما شفناك سجلت رقم في هذا المشهد؟ كأنما يقول الخليفة قاعد يتحسف على عدم حضوري، جاء بفعل المضارع بانيا له للمجهول. وعندما يبنى لواحدة من اثنتين، إما تحقيرا وإما تعظيما، وعليكم أن تنصبوا القرين في هذا المقام ما يقتضيه البناء للمجهول. يقول: قيل لي: أنت أوحد الناس طرا في فنون من المقال النبيه، لك من جوهر الكلام نظام يثمر الدر في يدي مجتنيه، فلماذا أخرت مدح ابن موسى؟ وقعد يعاتب نفسه على لسان الخليفة: فلماذا أخرت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ أحيان واحد صفة الشجاعة تستدعيك تمدحه، الكرم تستدعي، الذكاء يستوجب، هذا مجمع كمالات، نور الأنوار في عصره، ليش ما تتعاطى هذا المشهد؟ فلماذا أخرت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. ثم أمر المأمون بفض المجلس، انصرفوا إلا الشرطة، صار يدخل المتهمين واحد تلو الآخر، منهم من يعفو عنه من يأمر بسجنه. في الأخير جعيس الجلودي جابوه رئيس الشرطة. الإمام الرضا عليه السلام عندما رأى الجلودي عند الباب المفضي إلى الإيوان همس في أذن الخليفة المأمون أن دع أمر هذا الرجل لي. شو يقول الإمام علي عليه السلام عندما ضرب وجيء بعبد الرحمن بن ملجم؟ أنا أولى بالعفو منك، يقول الإمام عليه السلام. الإمام الرضا عندما همس أيضا ذلك الجلودي كل إناء بالذي فيه ينضح، أقسم على الخليفة المأمون ألا يسمع فيه وشاية واش. يعني صار الإمام الرضا عليه السلام كأنما يشي به، يحرك عليه المأمون يقول لي إذا عفيت عن الأولين هذا ما كنت تعفو عنه. وما خبث لا يخرج إلا نكدة. فقال له المأمون والله لأنعمنك عينا، اسمت أبي أسمع الوشاية ما راح أسمع وشاية. فقال يا رئيس الشرطة اللي جديد طبعا، أحضر النطع. النطع عبارة عن شيء من الجلد كالحوض يطرح فيه الإنسان تضرب عنقه حتى الدم ما يلوث المكان. قال أحضر النطع. قال الحين الجلودي يقول يا خليفة قلت لا تسمع في الواشية، شلون قاعد تسمع فيه؟ قاعد يشي علي وانت قاعد تسمع فيه. قال والله أراد أن يشتريك وبعته، يريد يخلصك هو أصلا من الضربة، أنت ما قابل. هو يقول لي هذا الرجل خلى من صوبي أريد أعفو عنه، أنت تقول لا قاعد يحرض عليك الخليفة، هو أنا اللي أتولى الملف. وانتهى الجلودي بهذه المثابة. أما أبو نؤاس في اليوم الثاني شاف الإمام الرضا، قال له ترى الأبيات اللي أنا جبتها وليدة لحظاتها، وهذه ما تشبعنا هم شاعر ولا تثبت موقف بالكفاية، وأنا حضرتني أبيات ودي أنك تسمعها. فقال له الإمام الرضا إذن أنشد يا حسن بن هاني. قال مطهرون نقيات ثيابهم. أحيانا الواحد هو طفل يقول ذا مو شعر، شيء ثاني غير الشعر. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور. لكن المشهد انقلب بعد ذلك رأسا، وبات المأمون يزرع الحقد للإمام الرضا عليه السلام في صدور العلماء من حوله، في صدور الشرطة من حوله، في صدور الحجاب، حتى بات يضايق دخول الإمام الرضا عليه السلام. دعبل الخزاعي شاعر آخر يقول حملت خشبة الصلب على ظهر 50 عاما فما وجدت من يصلبني عليها. يعني كل يوم فالت له قصيدة، والقصيدة عبارة عن بيان يعري فيها بعض الرؤوس في تلك الفترة. هذا يحتفظ لنا التاريخ الأدبي بنص يبين صعوبة المرحلة وخطورة الموقف. يقول أرى أمية معذورين إن قتلوا. يقول بني أمية إذا يقتلون إذا يسجنون ذولا معذورين. أما أنتوا يا بني العباس العذر شنه؟ أنتوا ما وصلتوا إلا على أساس الرضا لآل محمد، وش حدا ما بدأ؟ يقول لأرى أمية معذورين إن قتلوا، ولا أرى لبني العباس من عذري أربع بطوس على قبر الزكي به، إن كنت تربع من دين على خطري، يعني خايف. قبران في طوس خير الناس كلهم، قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر، يعني الإمام الرضا والرشيد. قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر، ما ينفع الرجس. شوفوا شاعر قدام خليفة يقول له ترى أبوك رجس، قل للمأمون أبوك الرشيد رجس، قل له ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات، كل رهن بما كسبت يداه، فخذ ما شئت أو فذري. شوف شلي لك، شوف شلي عليك. الإمام الرضا عليه السلام كان يركز على القراءة المستقبلية للأحداث واستشراف القادم من خلال نقاط أعرضها سريعا: طرح الأفكار الصحيحة ودفع الأفكار الدخيلة. وكأن الإمام الرضا في القرن الثاني الهجري ينظر بعين البصيرة إلى ما نحن نعيشه هذه الأيام في مسيس حاجة نحن اليوم للفكر الصحيح، كما أننا في مسيس الحاجة اليوم لدفع الفكر الدخيل، الفكر المشوه، رفض الأمة بالعناصر القادرة على العطاء، سواء كان العطاء المعنوي أو العطاء المادي. نصب الإمام من بعده ربما يرتبط بمرحلة محاولة إصلاح الواقع الذي تعيش فيه الأمة، وهذا لا يربط بوقته، وإنما تلقى خصوصيته ليعد إلى ما هو أوسع من ذلك. زرع روح الانتظار في ذهنية الأمة، يعني البعض يتصور أن مسألة الإمام المهدي من آل محمد كانت بمثابة مفاجأة للأمة، أبدا. الديانات المتقدمة بشرت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أفصل الأئمة عليهم السلام ثبتوا. ممن ثبت هذا المفهوم المقدس الانتظار؟ الإمام الرضا عليه السلام، من خلال طرح خصوصيات المهدي عليه السلام. وكم كنت أتمنى على الكاتب الذي كتب كتابه وباع ضميره أن يعالج هذه القضية، قضية ولادة الإمام المهدي عليه السلام، من خلال مدرسة الإمام الرضا عليه السلام، لكفاه بحثا، خصوصا أنه يدعي الاعتقاد بإمامة الرضا عليه السلام، إنما يتوقف في إمامة المهدي لعدم مولده. أقول إذا كان يعتقد بإمامة الثامن عليه السلام، فما عليه إلا أن يستعين بأقوال المهدي عليه السلام لتثبيت مسألة الولادة للنور الباقي من أنوار آل محمد. مش تجد الثاني. كذلك النشأة وما يكتنفها، وكذلك مسألة الغيبة، ثم دور الحركة والتغيير في زمن الغيبة. أيها المؤمنون، نحن نود أن نغير الشيء الكثير، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك حركة التغيير تبدأ من الذات، من الداخل، من عند الإنسان، لا من الخارج. إذا صححنا ما في الداخل كفانا ذلك. لذلك أعقب على مسألة الإنترنت في جانبها الإيجابي والسلبي، أقول كيف نعالج هذه القضية؟ بعبارة سهلة، الرقابة اللصيقة للأطفال لا توصل إلى نتيجة، الرقابة الظاهرية في التعاطي للمتابعة لا تفضي إلى حل. الحل يكمن في شيء واحد، إذا وضعت حجر أساس منذ اليوم الأول على أرض صلبة، النتيجة حتمية الإيجاب، ما يحتاج تراقب وتتابع. أما إذا كان حجر الأساس قد وضع على أرض من الرمل المتحرك، لو وضعت جنود الأرض والسماء لن تصل إلى نتيجة، بل على العكس من ذلك، سوف تزرع في نفس الطفل أو الشاب حالة من العداء يتفنن في التخلص من إرهاصاتها. ذلك تشوفه يتفنن في البداية دائرة ضيقة، بعدين تكبر الأمور معه. فشيء واحد نبدأ به ننتهي إلى طموحات ضخمة جدا. زرع الثقة، زرع الثقة، تقوية جانب الإيمان، إيجاد حالة من العلاقة بيننا وبين النشء. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح، والحمد لله.